بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ مع حضراتكم المحاضرة الرابعة من محاضرات المؤتمر الإسلامي التاسع، الإسلام وقضايا العصر. ويدور المؤتمر هذا العام حول دور المرأة في الإسلام ومنزلتها ومكانتها والحقوق التي كرمها بها الإسلام الحنيف. ومحاضرنا الليلة هو فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله تعالى. والشيخ حسن حفظه الله هو أحد تلامذة الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد تخرج من كلية الشريعة دراسات إسلامية، وله درس ثابت يومي السبت والأحد هنا بمسجد العزيز بالله، يتناول في درس السبت شرح صحيح مسلم، وقد وصل بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن ابتدأ من كتاب النكاح وصل إلى كتاب الفرائض، وأوشك على الانتهاء في درسه الثاني يوم الأحد من المجلد الأول لكتاب الإبانة للإمام ابن بطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا وسائر المسلمين بعلمه وبمحاضرة اليوم الهامة جدا والتي تدور حول الطلاق، شريعة محكمة لا أحواء متحكمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لفضيلته التوفيق، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. الله عز وجل في هاتين الآيتين بيّن بيانا شافيا أنه لا يمكن أن يكون رضا قط بين ملة الإيمان وملة الكفر سواء، وأنهم لا يمكن قط أن يرضوا عنا إلا أن نترك ما نحن عليه من إيمان وشرع، وأن ننحاز وندخل ونلج فيما هم عليه من كفر حتى نكون نحن وإياهم سواء. حينئذ يحصل الرضا، وهو أيضا رضا ظاهر لقول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم قد رضي بعضهم عن بعض في الظاهر، وأما في الباطن فهم متفرقون متشرذمون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا البغض والحقد الدفين يظهر أثره بين الحين والحين، شبهات في العقيدة، شبهات في الشريعة، شبهات فيما يتعلق بجوانب الحياة كلها، وأسمى جوانب الحياة الأسرة. فلما فسدت أسر اليهود والنصارى ولم يكن بينهم ترابط أسري ولا اجتماعي، بل يزج الولد بوالده أو بأمه في بيت يسمى بيت العجزة، وهذا البيت يوجد في كل حي من أحياء بلاد أوروبا وأمريكا، إذا كبر الوالد أو الوالدة حمله ولده فزج به في غياهب هذه الديار المظلمة. وفي سنة 79 سألت رجلا في هذا البيت من بيوت ميلانو بإيطاليا، قلت: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال: ولدي. قلت: ولما؟ قال: لأن دوري قد انتهى. قلت: وكيف انتهى؟ قال: كبر سني ورق عظمي ولا فائدة مني، هكذا قال. قلت: أما نحن معاشر المسلمين فإن دورك لا ينتهي إلا بدخولك القبر، وربما يكون لك دور بعد الموت. فقال: كيف؟ قلت: أخرج البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي لشباب الأمة وشباب الصحابة، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم؟ وكان بيننا من يترجم ترجمة جيدة، صاحب رسالة كما أنه صاحب لسان. فبكى الرجل طويلا ثم أسلم وصلى معنا 3 أيام ثم قبض، ففرحت لذلك فرحا شديدا بعد أن وفقني ربي أن أبين له أننا لا يهنأ لنا بال أن ننزل إلى أعمالنا في الصباح حتى نتوجه إلى آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا فنلتمس منهم الدعوات الصالحات، وأن هذا هو خير يوم يطلع علينا، أن يرضى آباؤنا عنا وأمهاتنا عنا. أما أنتم فإن أبناءكم الذين هم من أصلابكم ليس يربطكم بهم أدنى علاقة. هذا الفارق بين الإيمان والكفر، وبين الإسلام وغيره من اليهودية والنصرانية وغيرها. فهذا مظهر ومعلم حسن من معالم الإسلام. ولذلك الواحد من أهل ملة الكفر إنما يأوي ولده ذكرا كان أم أنثى حتى إذا بلغ سن معينة، هي للبنت 12 عاما وللولد 15 عاما، فإذا بلغ الولد منهم هذا المبلغ من العمر فرض عليه أن يأتي بطعامه وشرابه وأجرة سكنه، مما يجعل الولد يذهب فينحرف، ويجعل كذلك الأنثى في هذه السن المبكرة تذهب كذلك فتطلب معاشها بفرجها. وأما نحن في الإسلام فإن الأب والأمة يبذلان النفيس والغالي في سبيل الحفاظ على الأولاد حتى يستقلوا بأزواجهم وبيوتهم، وكذلك البنات. الواحد منا عنده عزم أكيد على الإنفاق على ابنته حتى تنتقل إلى بيت الزوجية وإن بلغت من العمر 40 سنة أو 50 سنة، لا يطالبها قط بأن تساهم في الإنفاق في البيت إلا أن يكون إنسانا لم يبلغ من العلم مبلغا وليست روح الإسلام عنده، فهو شريك في بعض الشيء مما يأتي به أهل الكفر من المنكرات والفواحش، وهذا قليل جدا في الأمة. أما عامة الأمة وإن لم يكن لهم حظ من العلم الشرعي فإنهم يأبون إباء شديدا أن تخرج بناتهم وأزواجهم وغير ذلك إلى ميادين العمل، أو أن يتسكعون في الشوارع لملاقات الشباب والمخنثين وغيرهم لأجل أن يتأكلوا ويشربوا بفروجهم. معلم عظيم جدا من المعالم. هذا المعلم لم يكن إلا من توجيهات الإسلام الحنيفة في بناء الأسرة المسلمة على أساس عظيم من تقوى الله عز وجل. ولذلك الإسلام يطالب أبناءه باعتقاد راسخ متين في القلوب حتى يتعامل مع نصوص الشرعية. أما إنسان ليس في قلبه وازع ديني يتعامل مع شرعه في الخفاء قبل الظاهر، فإن هذا لا ينتفع بإسلامه غالبا. ولذلك المرء إذا قرأ نصا في كتاب الله، وأنا أقول نصا تجاوزا وإلا فأنا لا أحب هذه التسمية قط، فإنه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكره كلمة النص وإن كنت أردلها كثيرا خطأ مني وتجاوزا، لأن كلمة النص إنما تطلق على كلام الرجال كذلك، فلا أريد أن أسوي بين كلام الله وكلام غيره من البشر، وإنما أقول هذا تجاوزا فاسمحوا لي. أما كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه فله قدسية عظيمة جدا بلغت في الغاية الكمال والتمام. ولذلك ينبغي على من قرأ في كتاب الله عز وجل أن يوقف نفسه عند كل آية فيقول ما المطلوب مني، هذه الآية كيف خاطبتني، وما هو المراد منها، وما هي أحكامها وحلالها وحرامها وأخلاقها وآدابها. كما كان السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يجروها على أنفسهم على قلوبهم وجوارحهم من جهة الاعتقاد والعمل. إذا رجعنا إلى أصل موضوعنا فإننا نجد في كتاب الله عز وجل آيات عظيمة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أحاديث صحيحة هي بالكثرة أو هي في الكثرة بمكان، إنما تأمر ببناء الأسرة المؤمنة التي انبنت أسسها وقواعدها على تقوى من الله عز وجل. كل فيها راع وكل فيها مسؤول عن رعيته، كل فيها له حقوق عند الآخرين، وكل في هذه الأسرة عليه واجبات نحو الآخرين. فمن مجموع هذه الأسر تتكون الدولة أو الدويلة، ومن مجموع هذه الدول تكون المجتمع الإسلامي بأسره. وهذه الحقوق الخاصة في داخل الأسرة هي تلك الحقوق العامة تجاه كل بلد مع البلد الآخر، وتجاه كل مجتمع مسلم مع المجتمع الآخر. فإذا أدت كل دولة ما عليها من حقوق وواجبات في طريق بناء المجتمع الإسلامي الأعظم المنشود، فإننا حينئذ يمكن لنا أن نعقد الأمل في بناء دولة الإسلام على أرض الله عز وجل. إذن الدولة الإسلامية الأولى المنشودة إنما أساسها وأصلها الأسرة، الأسرة بأفرادها القلائل. هذه الأسرة لم يتركنا الشرع أن نتخير خطوطها وأصولها وفروعها، إنما حدد لنا كل شيء، حدد لنا في إطارها النقير والقطمير حتى تبنى الدولة على أسس إلهية لا على أهواء شخصية. ولذلك تدخل الشرع أول ما تدخل في كيفية اختيار الزوج وكيفية اختيار الزوجة، وبين الغرض المنشود من لقاء الرجل بالمرأة، وأنه ليس علاقة جسدية، بل هذه أدنى أغراض الزواج. وأما أعلى أغراض الزواج فهي تكوين المجتمع الإسلامي المتحضر الذي يتعامل مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بقلب نقي مؤمن واعي. نعم، الأسرة المسلمة ليس لنا خيار في تأسيسها، إنما هي من عند الله عز وجل. وأما اليهود والنصارى فأعرضوا عن شرع الله عز وجل وبدلوه وغيروه، ولذلك ولم يفلحوا قط، وما أفلح قوم قط ولوا أمرهم امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري من طريق أبي بكر الثقفي رضي الله عنه: لم يفلح قوم قط ولوا أمرهم امرأة. ولذلك لو نظرت إلى البيت، لو تزعمت فيه المرأة وصارت الكلمة كلمتها والأمر أمرها والنهي نهيها، لا بد أن هذه الأسرة تنقلب رأسا على عقب. لماذا؟ لأن هذا وضع كما صادم النص، فإنه لا بد أن تعلم يقينا أن هذا النص ما أتى إلا ليبين أصل الفطرة. وأصل الفطرة قد قرره الله تعالى في قوله: الرجال قوامون على النساء. فإذا انعدمت قوامة الرجل على بيته، انعدم واختل توازن الرجل كليا في الحياة العملية، في الاجتماع والسياسة والأخلاق والأدب وغيرها، لابد. لماذا؟ لأنه انهزم نفسيا في داخل بيته، فلابد أن تكون الهزيمة إليه في خارج بيته أسرع. يتصرف تصرفا لا يليق من جهة الأدب ولا من جهة الخلق ولا من جهة الديانة. ولذلك الذي يهزم في بيته لابد أنك تجد عليه انحرافا في المسلك والأخلاق والآداب في خارج بيته. يحاول جاهدا أن يثبت دعامته وقوامته المكذوبة على غيره ممن تولى سلطانهم رغم عنهم، أو قدر له أن يكون كذلك، كضابط مثلا فقد هيمنته وسيطرته في بيته، إنما يخرج على جنوده بالبلاء الأعظم إثباتا لرجولته، لأنه يشعر من داخل نفسه أنه قد انهزم في بيته. وكذلك الزعماء والرؤساء والقادة ورؤساء مجالس الإدارة وغيرها من هذه المناصب المرموقة، غالبا تجده مهزوما في بيته. أما إنسان يتعامل معاملة سوية، فلابد أن تعلم أن هذه إشارة أنه حكيم في بيته، ولا تزال القوامة في يده. ولذلك حدد الله عز وجل في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة، فأصل النكاح مودة ورحمة بين الرجل والمرأة، لا أنه علاقة جسدية، بل أسمى من ذلك. ولذلك إذا فقدت الأسرة هذه المودة وهذه الرحمة، فلك أن تتصور كيف تحيا هذه الأسرة حياة كلها ضنك وكلها بؤس وكلها شتات. وتشريد لأذهان القائمين عليها، كما أنها لا تثمر الثمار الحية في تربية أبنائها وأطفالها. ولذلك حدد الإسلام المعالم الأخلاقية والقيم الوجدانية الوثيقة، الوثيقة الصلة بالإيمان في هذه الآية التي قال الله عز وجل في كتابه. فالحياة الزوجية ليست علاقة رجل بامرأة فحسب، إنما هي أكبر من ذلك، كما أن قيام الحياة الزوجية لابد أن يبنى على أسس دينية أخلاقية، والمسؤولية في هذا البيت تقع على كل أفراده. ولذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجه وبناته وأولاده، ومسؤول كذلك عن أبيه وأمه في كبرهما، ومسؤول عن أشقائه الذين أقعدتهم الأمراض والعلل عن الكسب إن كان قادرا ومن أصحاب الأموال. وكذلك المرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن ذلك بين يدي الله عز وجل. والولد كذلك راع لأبيه وأمه من جهة البر والصلة وتمام الود والحب ونبذ كلمة أف التي هي أقل ما يمكن أن يتأذى به الأب والأم. ولذلك قرن الله عز وجل بر الوالدين بالتوحيد والعبادة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بعبادته وحده لا شريك له، فكذلك نفس الأمر في الإحسان إلى الوالدين. فمن لم يحسن إلى والديه فكأنه ما عبد ربه حق العبادة، لأن من تمام العبادة لله عز وجل هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وقد أمر من تعبده بالإحسان إلى الوالدين. فإذا تركت هذا فما عبدت الله على الحقيقة. فانظر إلى اقتران الأمرين في آية واحدة وفي نسق واحد. نعم، ترتيب الرعاية على كل أفراد المجتمع الإسلامي أمر حتمي لازم. فالحقوق والواجبات على كل من الزوجين. ولذلك لك أن تتصور لو أن الله تعالى رتب حقوقا للزوجة ولم يرتب عليها واجبات، ماذا كان سيكون حالها؟ وكذلك في جانب الزوج، لو أن الله جعل له حقوقا ولم يجعل عليه واجبات، لابد أن يختل ناموس الحياة بأسره، لأنه لا يكون إلا بسوق الحقوق إليه وأخذ الواجبات التي عليه. ولذلك رتب الإسلام للمرأة في ذمة الرجل حقوقا، وكذلك للرجل في ذمة المرأة حقوقا، وقابل ذلك بالواجبات. فإذا أدى الرجل ما عليه لابد أن يأخذ ما له، وإذا أدت المرأة ما عليها لابد أن تأخذ ما لها بالإحسان وحسن العشرة. ولا ينبغي أن يتعامل الزوجان مع بعضهما البعض بلغة افعل وأفعل، أو إن فعلت سأفعل. والله تبارك وتعالى بيّن أن درجة الفضل أعظم بكثير من درجة العدل في قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي حين وقوع الشقاق والخلاف وما يمكن أن يترتب عليه من فراق، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، فالإسلام حافظ كل الحفاظ على قيام الأسرة وألا يشوبها أدنى شائبة، ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام اختلاط الرجال بالنساء، لأن اختلاط الرجال بالنساء ينجم عنه نظرة، ابتسامة، ضحكة عريضة توقع المرأة الضعيفة في حبائل شيطان الزنا، فحرم الإسلام الاختلاط مخافة أن يؤدي إلى الفاحشة البينة التي يترتب عليها خراب البيت وفساده واختلاط الأنساب باختلاط المياه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه، لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه، أي لا يزني أحدكم، أو لا يزني أحدكم بامرأة أجنبية، هذا المراد من الحديث، لأن الزنا مغبته عظيمة. أتدرون أن أعظم مغبة للزنا بعد غضب الله تبارك وتعالى وسوق اللعن إلى أهل الأرض إن عم فيهم ذلك البلاء التفكك الأسري، وبالتالي تفكك المجتمعات. ولكم أن تنظروا في مجتمعات أوروبا وأمريكا الآن، فإن كثيرا نسبة تزيد على 70%، هذه أخواني لو أنها 7% فقط فليست بقليلة، فتصور أن 70% من أبناء أوروبا وأمريكا لا يعرفون لهم أبا ولا أما، لا يعرفون لهم أبا ولا أما. ولو أن بيننا الآن رجل لا يعرف أباه وأمه فهي الحياة البئيسة البغيضة بعينها، فتصور أن مجتمعا تبلغ فيه نسبة اختلاط المياه أي المني والزنا وغير ذلك 70%، كيف يكون هذا المجتمع؟ مجتمع منحل لا تربطه عقيدة ولا تربطه مودة ولا إخاء ولا محبة ولا تراحم ولا صلة ولا أي معنى من هذه المعاني الإيمانية التي أكرمنا الله عز وجل بها، فهي نعمة عظيمة جدا تستحق الشكر، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة كريمة عزيزة مصونة. قال عليه الصلاة والسلام لا تطرق النساء ليلا، لا تطرق النساء حتى الزوج إذا كان في سفر ولا يعلم مجيئه يمنع أن يطرق بابه ليلا حتى لا يجد ما يكره، حتى لا يجد ما يكره، أو لتستحد المغيبة وتنتشط الشعثة أي تتجمل لزوجها وتحلق ما يسن لها حلقه من الإبط والعانة وغير ذلك، وتتجمل بأحسن الزينة لزوجها وتنتشط أي ترجل وتسرح شعرها وتتطيب وتلقى زوجها في أحسن زينتها، لأن الزوج يجب ألا يقع أنفه ولا سمعه ولا بصره من امرأته إلا على ما يحب، إلا على ما يحب. أما لو فاجأ الرجل امرأته من سفر طويل بعيد فربما رأى ما يكره فأحدث ذلك نفرة بينه وبين زوجه أدت في نهاية الأمر إلى الطلاق والفراق وخراب البيت وتشريد الأولاد، ويكون ذلك السبب في ترك سنة يراها الناس يسيرة. أما الصحابة فلم يكونوا كذلك، إنما كانوا يأخذون أمره عليه الصلاة والسلام مهما دق وجل كأعظم ما يكون الأمر، بالنظر إلى قدر وعلو الآمر لا بالنظر إلى مجرد الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب، وخبب بمعنى أفسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب، أي من أفسد امرأة على زوجها. وأنتم تعلمون أن هذا داء استشرى في مجتمعات المسلمين. الجار يمازح جارته ويلاطفها وهو مع زوجه، أي مع زوجته، من أعبث الناس، من أعبث الناس. وهذه الجارة من أعبث النساء كذلك مع زوجها، ولكنها تتجمل وتتلطف وتضحك الضحكات العريضة لتوقع الجارة في حبائلها، وهو كذلك. في الوقت نفسه زوج هذه المرأة يلاطف زوجة ذلك الرجل، فكأن هذه المرأة تزوجت جارها، وكأن هذه الجارة تزوجت جارها، فكل يميل إلى أخرى في الحرام، كما أن كل أخرى تميل إلى آخر في الحرام، وبذلك يفسد المجتمع. بسبب ماذا؟ كلمة، كلمة. ولذلك نهى سلفنا رضي الله عنهم أن يلاطف الواحد منا طفلا وأمه تنظر إليه. انظروا إلى هذه الدقة من نظر علمائنا البعيد إلى صلاح القلوب وترك الأهواء. تصور لو أنك أخذت طفلا رضيعا فما زحته ولا طفته وقبلته وأمه تنظر إليك، ماذا سيقع في قلبها؟ إلا الحب والميل لك، وبالتالي تقارن المرأة بينك وبين زوجها الذي ربما لا يقبلها، أو لا يروق له أن يقبلها، أو يقبل حتى ولده، فتقول: إن فلانا كان يفعل كذا وكذا بولدك وأنت حتى لا تفعل كذا، وكلمة من هنا وكلمة من هناك، حتى يقع المحظور ويخرب البيت. ولذلك حرص الإسلام دائما أن يبقى البيت المسلم بكماله وتمامه في العز والسرور والهناء والسعادة، وأنكر كل ما يمكن أن يعكر عليه. الإسلام نهى عن الشذوذ، ونهى عن اللواط بين الذكور، ونهى عن السحاق بين النساء، ونهى عن الاستمناء عند الرجال والنساء سواء، لأن هذا أمر سرعان ما يخل بالبيت المسلم. ولذلك كثير من الشباب الآن يتوجه في ليلة بنائه بالسؤال: يا شيخ، أنا إلى الآن ما قاربت امرأتي ولا أستطيع، فإني أشتهيها وأنا بعيد عنها، فإذا اقتربت منها انطفأت نار الشهوة عندي. كل هذا بسبب البلاء الذي صار أمرا مألوفا لدى الشباب اليوم من الاستمناء واللواط، وهذا البلاء العظيم جدا. فلا تمر أيام أو شهور على أقصى تقدير إلا ويكون مآل البيت إلى الفراق، وهذا بيت قد خرب. وخراب بيت إذا ضم إلى خراب بيت آخر وثالث ورابع وعاشر ومئات وآلاف، فبخراب هذه البيوت يخرب المجتمع بأسره. فانظر إلى أي مدى حرص الإسلام كل الحرص على صلاح البيت، حتى ينصلح بالتالي من مجموع هذه البيوت المجتمع المنشود. فالحياة الزوجية تبدأ بتوجيه نظر الزوج والزوجة بحسن الاختيار والأمر بالنظر إلى الخاطب والمخطوبة سواء بسواء، لأن بعض الناس يتصور أن المطلوب من جهة النظر النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة، وهذه نظرة قاصرة، وإنما للمرأة الحق أن تنظر إلى الرجل الذي تقدم لخطبتها، فإن راق لها وقبلته كان لها أن تعلن عن القبول إذا كانت سيبا، وإذا كانت بكرا ورضيت الخاطب، فإذا استؤذنت سكتت لأن حياءها كلفها بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السيب تستأمر، يعني تأمر وليها: يا فلان أنكحني فلانا. وأما البكر تستأذن. قيل: يا رسول الله كيف يزنها؟ قال: صماتها أو سكوتها، لأن البكر حية ليس لها معاناة بأحوال الرجال، فإذا استؤذنت ضحكت أو سكتت حياء أو عرقت أو خجلت أو انصرفت عن موطن السؤال. أما إذا قالت لا لا أريده، فلا يجوز قط لوليها أن يزوجها مع رفضها إذا كانت بالغة عاقلة. أما إذا كانت قاصرة فيزوجها وليها من رجل كفء، وهذا شرط، بغير إذنها حتى وإن رفضت، كما زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته عائشة وعندها من العمر 6 أعوام، وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها 9 أعوام، زوجها بغير إذنها لأنها لم تبلغ. ولذلك العلماء يقولون الولاية على النكاح ولايتان: ولاية إجبار وولاية اختيار. أما ولاية الاختيار فهي أن يستأذن الوالد أو الولي البنت البالغة العاقلة الرشيدة، فإن أبت فيحرم عليه أن ينكحها، وإن سكتت أنكحها، لأن هذا السكوت وإذن. أما ولاية الإجبار تثبت للولي وللأب خاصة، لأن الأب هو أحرص الناس على سوق الخير إلى ابنته، فإن تقدم لها الكفء الذي يرفع برأس الأسرة في السماء لا يتقدم لها فاسق ولا يتقدم من ليس لها بكفء، فإنه حينئذ يحملها على النكاح منه ولا حرج عليه حينئذ. اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عفى الله منك. كما أمر الإسلام كذلك الولي بأن يختار صاحب الدين. صاحب الدين: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. وأنتم تعلمون الفساد الواقع في المجتمع بسبب زواج الفساق وزواج الملاحدة وزواج من لم يكن كفؤا، وقلة الدين وقلة الأخلاق وغير ذلك من سائر البلايا والرزايا التي ابتلي بها المجتمع الإسلامي. وعلى المقابل كذلك يجب على الرجل أن يتخير ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين، وهذا اختيار النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال فاظفر بذات الدين، إن لم تفعل تربت يداك، التصقت يدك بالتراب دليل الهوان والخسارة. والذي يتزوج امرأة لجمالها سرعان ما يزول جمالها وبالتالي يزول بيتها، وإذا تزوج الرجل المرأة لحسبها كان ذليلا بين يديها، كما أنه إذا تزوجها لمالها كان عبدا أسيرا عندها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النساء هن الأسيرات، فكيف تنتكس الفطرة ويكون الرجل هو الأسير، أسير المال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا لمن عبد المال فلها تخلفه، أو عبد الجمال. ألا تعلم أن الجمال يشقيك ويطغيك؟ إن المرأة تتدلل بجمالها، وربما فتنت زوجها بجمالها، فإما أن يكون غيورا شديد الغيرة فتتنغص عليه حياته، وإما أن يكون ديوسا متساهلا يفرط في لقاء امرأته بالأجانب ولا يرى بذلك بأسا فيقع المحظور. كل ذلك أنكره الإسلام محذر منه، بل وبين العلاج، وهو اختيار ذات الدين. اختيار ذات الدين، فإذا التقى الرجل بالمرأة فأول لقاء يترتب عليه العمل يجمع بينهما هو مجلس الميثاق الغليظ. ولك أن تتصور أن العقود كلها لم توصف بالميثاق الغليظ إلا ميثاق الإيمان وميثاق النكاح. ميثاق الإيمان وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ، وميثاق النكاح كذلك وصفه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه بأنه ميثاق غليظ، كما قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ميثاق غليظ، ليس هو لعب ولا لهو، بل حياة ربما تطول على قدر عمر الزوجين. ليس عقد بيع وشراء، ولا عقد معاوضة، ولا عقد إجارة، ولا عقد استبضاع، إنما هو الميثاق الغليظ الذي ترتبت على جانبيه حقوق وتكاليف وواجبات. والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلك أن تتصور أن اللباس هو الذي يباشر بدن المرء، يباشر بدن المرء. فأثبت الله تبارك وتعالى وشبه الرجل للمرأة والمرأة للرجل بالزي الذي تلبسه فيلتصق ببدنك، لأن بدنك يلتصق ببدن زوجك، والعكس بالعكس. هن لباس لكم، الرجل يلبس المرأة والمرأة تلبسه فيلتحمان، وهذا باب عظيم من أبواب المودة والرحمة، وهي من أغراض النكاح. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. أحق شرط
يمكن أن يشترط المرء على نفسه ويجب عليه أن يؤديه هو الصداق والنفقة اللازمان لقيام الحياة الزوجية، وهما حق استحلال الفرج. لا تطالب المرأة بالإنفاق على بيتها ولا بالسكنة، إنما السكنة والنفقة والمهر أو الصداق كل ذلك واجب على الزوج، وهذا الذي جعل الله عز وجل يفضله ويرفعه على النساء درجة، على النساء درجة بما أنفقوا من أموالهم. أما الحقوق التي تترتب على الزوجين، أول حق بينهما هو حسن العشرة، حسن العشرة. ولذلك قال الله تعالى بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب ولا صارف له، قال وعاشروهن بالمعروف. والأمر وإن كان موجها إلى الرجال خاصة، إلا أنه لا يمنع أن يكون روح النص وجه إلى النساء كذلك، لأنه لا يتصور أن الله عز وجل أمر الرجال بحسن العشرة وجعل للنسوة سوء العشرة، لا، بل هناك نصوص أخرى بينت أن للمرأة ما عليها وعليها ما لها. ولذلك قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف. فهي حقوق وواجبات لا بد من الوفاء بها في الجانبين. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام المراد من هذا النص فيما أخرجه مسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، ويفرك يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج مؤمن زوجته المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لأن المؤمنة لا يمكن أن يجتمع فيها الشر كله، بل فيها وفيها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام طبائع النساء وأنهن في أصل خلقتهن عوج، قال إنهن خلقن من ضلع وإن أعلاه أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، كسره طلاقها. ومهما ادعيت أنك تطلقها وتتزوج غيرها فأنت لا تتزوج غيرها إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة. أما أنك تريد أن تذهب فتتزوج رجلا كما هو الشأن والحال في بلاد أوروبا، وهم بوقاحة وسفالة يطالبون الحكومات الأوروبية، كل شعب بلد يطالب بنقابة، بنقابة رسمية تحمي مصالحها. ايه المصالح دي؟ قالوا تطالب بحقوق الرجال مع الرجال من اللواط والزواج، الزواج الرسمي، رجل يتزوج رجلا. انظروا الى الانتكاسة، انتكاسة رجل. وكمان ايه، وقد شاهدنا هذا في امريكا في نيويورك، شاهدناه باعيننا، ان رجلا، وان كنت اكره نقل الصورة جدا لكني انقلها من باب التذكير بنعمة الله عز وجل عليكم، خرج اللائطون في مظاهرة عامة يطالبون بإنشاء نقابة ثورية تطالب بمصالح اللائطين، ها، ومن مصالحهم إثبات الزواج قانونا. أعجب ما يمكن أن ترى عينك أن هذه المظاهرة، أن هذه المظاهرة خرجت صفوفا كصفوف الصلاة، كل ذكر، لا أقول كل رجل، وإنما كل ذكر لبس ثوبا من جلد وفوق عورته ذكر صنع من جلد، نهاية هذا الذكر إنما تلزق في دبر من أمامه، يعني مظاهرة بصوت الصورة لإثبات حق الذكور في اللواط. وكمان في نكاح رجل الرجل، الحمد لله أننا بخير، الحمد لله أننا بخير. الحق الثاني تبادل بقى الحقوق والواجبات. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس: إني لو أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ولا أحب أن أخذ حقي منها حتى أوفيها حقها. نعم، هذا يفهم أن الامرأة حقا عليه كما أن له عندها حق. وقال النبي عليه السلام: خيركم خيركم لأهله، أحسنكم أحسنكم لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام: يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، وفي رواية ضرب العبد، ثم يضاجعها بالليل. يبين صورة مقززة منفرة، أن الواحد طول النهار يضرب امرأته يضرب امرأته، فإذا جن الليل طلبها للفراش، كيف ذلك؟ وأي نفس تقبل هذا؟ ومن يقوى على المباشرة والإتيان والجماع والحالة النفسية هذه إلا أن يكون هو والحيوان سواء بسواء، ينزو على امرأتي كما ينزو ذكر الحيوان على أنثاه. ويقول الله تعالى: والصاحب بالجنب، في معرض الوصايا يوصي على الصاحب بالجنب. قال العلماء: هي الزوجة، هي المرأة، وغير ذلك مما للمرأة. ولذلك سأل معاوية بن حيدة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجرن إلا في البيت. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المرأة لها عند الرجل حقوق، بينها النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، وزجر الرجال في عدم الوفاء بهذا. أما حقوق الزوج، فالمرأة لا تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن حق الزوج مقدم في النافلة على حق الله عز وجل، على حق الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بصيام الزوجات وأزواجهن شباب، فالشاب يحتاج إلى امرأة في الليل أو في النهار، فإذا وجدها صائمة دخل قلبه الحزون والهم لحاجته إليها. خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع نظر أحدكم على امرأة فأعجبته فليأت امرأته فإن معها مثل الذي معها، يعني عندها الذي عند هذه المرأة الأجنبية، فاذهب فقد وطرك وحاجتك مع امرأتك، وهذا لا يكون إلا في النهار. والحق الثاني: لا تأذن لأحد من محارمها في دخول بيته إلا برضا منه. وأقول لأحد من محارمها، لأنها لا يجوز لها أن تأذن للأجانب في غيبة من زوجها حتى وإن أذن. والحق الثالث: لا تأبى عليه الفراش إذا دعاها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت عليه فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. وأيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فاللعنة تلحقها في كل الأحوال ما دام زوجها يغضب عليها وعلى سلوكها وأخلاقها وإبائها ونشوزها، فإنها في خطر عظيم وعظيم جدا. لكن لا يهرب من هذا الخطر ويقبل على الجنان إلا امرأة آمنت بالله ورسوله التي أمرت أنت بها أولا أولا في اختيار تأسيس الحياة والبيت. ولذلك الحق الرابع ألا تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس بزوجها. فإذا كان به بأس لا بأس أن تطلب الطلاق، أما إذا لم يكن به بأس فانظر إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة قالت لزوجها طلقني من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لا ترح رائحة الجنة. ولذلك تتابع النسوة في طلب الخلع حتى صار الخلع لبانة سائغة في أفواه النساء، ولهن ذلك خاصة وأن التي تطالب بالخلع من غير ما بأس فإنما رائدتها. من رائدتها؟ أي حفصة أم عائشة أم جويرية أم زينب بنت جحش؟ أبدا والله، إنما رائدتها فريد النقاش ونوال السعداوي وغيرهن من النسوة اللاتي نعرفهن بالنفاق والإلحاد بل بالكفر البواح ومعاداة الإسلام في أصوله وفروعه. فإن المرأة التي تطالب بالخلع إذا لم يكن لها مسوغ شرعي في هذا فلابد أن تعلم أنها لابد أن تحشر حتما مع نوال السعداوي وفريد النقاش وهؤلاء المشبوهات. ولتفعل المرأة ما تشاء. طيب أنا شايف أن احنا نصلي العشاء ثم نكمل.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لو افترضنا أن البيت المسلم قام وأسس على تقوى من الله عز وجل فلابد أن تبدأ مهمة كل أحد في بذل ما أوجب الله تعالى عليه وأخذ ما كان له من حقوق ثابتة في الكتاب والسنة وفي حق كل من الأمة تجاه الآخر. من هذه الحقوق الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله حق القوامة للرجل، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الدرجة التي يعلو فيها الرجل المرأة لها سببان: السبب الأول بما منح الله عز وجل به الرجال دون النساء من ضبط الأمر وحزم القيادة والقيام على مصالح ورعاية البيت من زوجة وأولاد ومعاملة مع سائر أنواع من يمكن أن يتعامل معهم من سائر أفراد المجتمع وغير ذلك. فالرجل مؤهل بالفطرة أن يقوم بهذا الدور، أما المرأة فليست كذلك. ولذلك هو يفضلها ويعلو عليها في هذا.
واستحق بهذا فقط أن يكون قيما عليها أو قائما على أمورها وشؤونها، كما أنه المسؤول عن الإنفاق وليست المرأة. فأي مخالفة لهذه الفطرة ولهذه النصوص الشرعية إنما هي مخالفة في أصل الإيمان. ولذلك لو أن المرأة نشزت من يؤدبها؟ ولماذا يؤدبها؟ وكيف يؤدبها؟ هذه أسئلة كثيرة جدا لابد أن تدور في الأذهان. النشوز هو في اللغة الارتفاع، كما تقول أرض الناشز أي مرتفعة صخرة عالية. والنشوز في الاصطلاح سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة، لأن النشوز في حقهما ثابت، هي أن تخرج المرأة من الطاعة وتدخل في المعصية وترك الأمر والوقوع في النهي، وكذلك الرجل. فإذا بدأ هذا من المرأة فالقيم على أمرها هو أحق الناس بردها إلى ما كانت عليه قبل النشوز. لكن السؤال كيف أردها؟ بطلاقها؟ لا. بضربها؟ لا. بهجرها؟ لا. إنما يبدأ بوعظها أولا، يبدأ بالوعظ، يذكرها بالجنة والنار، ويذكرها بحال العصاة من الأمم الغابرة وممن ساءت خاتمته من أمة الإسلام بسبب معصيته واقترافه الذنب وغير ذلك مما يمكن أن يوجع قلبها، ويردها إلى رشدها، يعظها، يذكرها بالجنة والنار، يذكرها باللعنة النازلة عليها من الله ورسوله والمؤمنين وملائكته، أي وملائكة الله عز وجل، يذكرها بهذا كله، ويذكرها بحقه عليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يذكرها ويعظها في نفسها موعظة بليغة. هذه الموعظة ربما استغرقت لحظات أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى أعوام لأن الموعظة لا تعمل عملها في القلوب على نسق واحد، إنما على نسق متعددة. فالذي يجدي مع هذا لا يجدي مع ذاك، وربما الذي يجدي مع هذا في لحظة ينتفع به الآخر في لحظات وغير ذلك. فإذا بلغ الأمر في الوعظ ذروته ولم يجدي انتقل الزوج إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الهجر، مرحلة الهجر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف الهجر ومتى يكون. لا يكون الهجر قبل الوعظ، إنما الوعظ أولا، وهذا على الترتيب في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، كما في حديث معاوية بن حيدة أنه قال ولا تهجر إلا في البيت، لا تخرجها من بيتها ولا تخرج هي كذلك ولا أنت تخرج، إنما تنام معها في نفس الفراش وفي نفس المخدع، وولها ظهرك، وولها ظهرك. يقول ابن عباس الهجر أن يكلمها، يعني لا يخاصمها، أن يكلمها ولكنه يترك وصالها، أي لا يجامعها، لا يجامعها. ويقول الحسن وغيره الهجر أن ينام معها في فراش واحد يوليها ظهره، وهذا أشده عليها، لو أنها ترك الفراش بالكلية لهان عليها، لكن لو نام معها في سرير واحد وأعطاها ظهره ولم يستجب لملاطفتها ومداعبتها مع نشوزها فكان هذا من أقسى وأشد الأمور على نفسها. لكن هب أن هذا لم يجد معها، وهذه الوسيلة الثانية، فينتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي الضرب. واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرأة التي لا ينفع معها الوعظ واللوم والتوبيخ والهجر ربما ينفع معها الضرب. وكثير من النساء إن لم يكن كلهن يحب أن يضرب الرجل. انظروا إلى العجيب في نفسية النساء، المرأة تحب أن تكون تحت رجل بمعنى الكلمة، إنما رجل الناعم الإتيكيت الخرع هذا لا يعجب المرأة، وإن أحسن إليها في العشرة أيام إحسان. لكن المرأة إذا علمت من زوجها أنه يتدرج معها بتدرج الله له، وأنه لا بد أن يصل في نهاية المطاف إلى الضرب ويفعل ذلك، خافت منه وأحبته، خافت منه وأحبته في نفس الوقت، لأنه لا هوادة عنده في استقامة البيت وقيام الأسرة كما أمره الله عز وجل. لكن أي ضرب؟ يضرب بالفأس وفي الرأس؟ لا. بين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كيفية الضرب، فقال أحدهم يربط عضد في جنبه ويضرب بساعده فقط. وضرب مش هينفع، فالبعض بيضرب باخر جهة ومش نافع برضو، مع ده مش نافع. قال ابن عباس يضرب بالسواك وغيره، يضرب بالسواك ومثيله، وليس يلزم السواك الذي تتسوك به، لا، فالسواك يطلق على شجرة الأراك كلها. بإمكانك أن تأخذ جزعا من شجرة الأراك وتضرب به، لكن بشرط ألا تشق رأسا ولا تكسر عظما، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح. لما سئل عن الضرب كيف هو؟ قال ألا تشق رأسا ولا تكسر عظما، يعني ما تسيحش دمه ولا تكسر عظمات لحمه. ولا بد أن تعلم أن الإسلام ما أباح للرجال الضرب إلا بنية التأديب، لا بنية الانتقام والتشفي، لا، التأديب. ولذلك قال إيه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص، مادام رجعت وتابت وأنابت إذا لابد أن ترفع يدك عنها، هذه وسيلة ثالثة. ممكن في وسيلة رابعة، إذا وجدت المرأة لها شريكة في حياتك استقامت وتكلفت الود وتكلفت الملاطفة والقيام بواجباتها وزيادة. ولذلك هذا الذي يدعو إليه كثير من الناس الآن المسمى بتعبد الزوجات، وأنا من أنصار تعبد الزوجات على خلاف ما يعرف عني، لكني لا أفتح الباب على مصراعيه حتى يصير علامة علي وعلى دعوتي. وأنتم تعلمون أن طوائف كثيرة من المسلمين اهتموا بجانب واحد من جوانب الإسلام، وأقول من جوانب الإسلام، ولكن عيب عليهم أن يقفوا في الإسلام كله عند جانب واحد، كمن يقف على جانب واحد وهو السياسة، ومن يقف على جانب واحد وهو الجهاد، ومن يقف على جانب واحد وهو العلم، ومن يقف على جانب واحد وهو الاجتماع، ومن يقف على جانب واحد وهو تعدد الزوجات، وقضيته في قومته ونومته تعدد الزوجات. فنجد من يؤلف لنا كتبا تعدد الزوجات واجب، فيرد عليه الآخر في كتب بل تعدد الزوجات مباح، أما الآخر فيقول التوسط هو استحباب تعدد الزوجات، حتى صار أمرا شغل العقول الدعوية على مستوى الساحة. وهذا قبل وهبل وخط عشواء لأناس لا رسالة لهم ولا يستغلون الوقت استغلالا جيدا، وهو الوقت مع ضيقه إلا أنه متاح لمن أراد أن يتكلم ولمن كان عنده علم أن يتكلم به، أن يتكلم ويعلم شباب الصحوة دينهم وأحكام شرعهم. إنما نجدهم في كل مجلس وفي كل درس وفي كل قومة ونومة لا يتكلمون إلا عن تعدد الزوجات، فكان هذا هو حظهم ودينهم من شرع ربهم تعدد الزوجات. فإذا كفكفناهم واعترضنا كلامهم، يا ناس حرام عليكم، لا يكون هذا الأمر الفرعي بل الفرعي جدا يشغل هذا الحيز من دعوتكم؟ قالوا أنت تعادي تعدد الزوجات. لا والله لا أعاديه، ولكن أعطيه الحق الذي أعطاه الله عز وجل له. ولذلك يصير الواحد منهم يطنطن ويجعجع شرقا وغربا شرقا وغربا في أنه سينكح فلانا، فإذا نكحها طنطن وجعجع أنه طلقها، وكل هذا عنده سواء، يطلق تماما كما تزوج، هذا سهل وذاك أسهل وذاك أسهل. وقد شهدت نصوص الشرع بكراهة الطلاق من غير مبرر ومن غير عذر، ونجد أن هؤلاء يطلقون بغير عذر كما يتزوجون بغير حاجة. ولكن لو أنصفنا واعتدلنا لأعطينا كل ذي حق حقه كما أذن في ذلك الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الغرب الآن يتكلم عن قيادة الصحوة بالذات في مصر ويقول إهناء بالا، وقد سمعنا هذا وأظن أن بعضكم سمعه في إذاعة لندن، يقول إن قيادة الساحة السلفية في مصر لا تفزع منها لأنها قد انشغلت بتعدد الزوجات. هذا أمر عجيب، حتى يلحظه الراصدون لحركات الصحوة في مصر وغيرها، يلاحظوا أننا قد انشغلنا بتعدد الزوجات. يا أخي السلف كان الواحد منهم يتزوج 70 من الحرائر والإماء، ولا أحد يعلم متى تزوج ولا متى طلق. فلماذا هذه الطنطنة وهذه الجعجعة؟ بل لقد سمعت بأذني رجلا يدعو في مساجد الدعوة الكبيرة إلى تعدد الزوجات ويؤثر من لم يعدل الزوجات، ويقول ولا علاقة قط بالدخل الشهري ولا بحيازة المال فيما يتعدد بالزوجات، ومن ربط هذا بذاك فقد أشرك بالله عز وجل. هكذا قال، هكذا قال، حتى خرج الشباب فاقدي العقول أو فاقدوا العقول من المحاضرة بحثا عن زوجة ثانية وثالثة ورابعة ليثبت أنه على التوحيد وأنه رجل. ف كما أن وقع كثير من الشباب في مثل هذا بغير أن يتهيأوا بما هيأهم به الشرع. وسرعان ما فقدوا بيوتهم كلها، البيت الأول والثاني والثالث والرابع، ثم فاقوا أو أفاقوا بعد ذلك. لكن متى؟ بعد ضياع الأسرة وتدميرها وتشريد الأولاد. فهذه دعوة أنا أرى فيها حظ عظيم جدا من البطلان والفساد، لكن من كان في حاجة إلى زوجة ثانية ودعته الضرورة وكان يملك الإرب الذي تكلم وشرفه النبي عليه السلام وغلب على ظنه العدل بين نسائه، فلا بأس حينئذ أن ينكح ثانية وثالثة ورابعة. وأنا لا أحب ذلك لأهل العلم، لأهل العلم خاصة أهل العلم في هذا الزمان لا وقت عندهم لزوجة واحدة ولا وقت عندهم لطفل واحد ينجو به ويربيه تربية إسلامية في وسط وخضم هذه الموجات العاتية من الكفر والإلحاد. والله لو أن رجلا فرغ نفسه لتربية زوجه امرأته وتربية أولاده والله لا يكون عنده قط وقت لغيرها. ومع هذا أقول من احتاج إلى زوجة ثانية بالشروط الشرعية فلا بأس ولا حرج عليه، لكن لا يكون هذا هو دينه وحظه من شرع الله عز وجل دعوة وطنطنة شمالا ويمينا. نعم، أظن أن كلامي معتدل في القضية، ها؟ وربما يخالفني بعض الحاضرين. فإذا كنا قد بلغنا مع الزوجة بعد نشوزها الموعظة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، والزوجة الثانية التي ربما كفكفت نشوز الزوجة الأولى، يبقى معنا التحكيم كما قال الله عز وجل وإن خدتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خلي بالك إن الشرع لم يقل بمجرد نشوز الزوجة طلقها، وإنما قال عظ اهجر اضرب ارسل الحكمين وغير ذلك، كل هذا إنما هو في سبيل البقاء على هذه الأسرة، على هذه الأسرة رجاء أن ترجع الزوجة عن نشوزها أو الزوج عن نشوزه. كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا فلا إيه؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني حتى الحكمين دورهم الصلح. ولذلك يقول ابن سيرين والحسن إنما للحكمين أن يحكم في الصلح دون الفراق، لأن الله تعالى قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يتكلم عن الفراق. فدور الحكمين أن يتم الصلح بين الزوجين، فبعثوا حكما من أهله أي من أهل الزوج، بس حكم مين؟ حكم رجل صالح، رجل تقي من أهل العلم والفضل أو اللياقة الأدبية وله مصلحة في الصلح حتى يبذل جهده بإخلاص ويقين، وكذلك حكما من أهلها. إن يريد الضمير قيل يعود على الزوجين، يعني إن صدق وبين ما بينهما من خلاف وكان صادقين في إتمام الصلح أجرى الحكمان الصلح. وفي رواية أخرى إن يريد أي الحكمان الصلح وفق الله تعالى مساعيهما. هذا كلام جميل جدا. وقيل إن عمر بن الخطاب كان يرسل الحكمان ويقول إن لم تصلح بينهما أودعتكما بردا، لأن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن لم يحصل الوفاق دل على أنكما لم تريد إصلاحا بينهما. أمر عجيب جدا. واختلف أهل العلم، هل الحكمان هما حكمان أم وكيلان عن الزوجين؟ والراجح أنهما حكمان، كما قال الله تعالى فابعثوا حكما، ولم يقل وكيلا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وما الفارق بين أن يكون حكما وأن يكون وكيلا؟ الفارق كبير، وهو إذا كان حكما حكم في الصلح في مذهب الجماهير لأهل العلم، أما إذا كان وكيلا فله أن يحكم بالفراق وأن يحكم بالصلح، وحكمه نافذ رغم أنف الزوجين، إن رأي أن يطلق وأن يفرق فلا بد أن يقع ما رأياه، بخلاف الحكم. نعم، انظروا إلى التحكيم. إذا استنفد الخلاف بين الرجل والمرأة كل هذه الوسائل، فهل يمكن للعلمانيين في بلادنا والملاحدة في بلادنا وفي غير بلادنا والكفار في بلادنا وغيرها أن يأتون ببديل؟ لقد أجرينا مع الزوجة جميع الوسائل فلم ترجع عن نشوزها، فإما أن نشابه النصارى في عدم إيقاع الطلاق إلا في ظروف ضيقة جدا، ربما يتضرر، بل سيتضرر حتما الزوج والزوجة. بلغ النشوز بين الرجل والمرأة مبلغا عظيما جدا، حتى صار كل منهما لا يأبى أن يسمع اسم الآخر، فكانت حياتهما بعد أن كانت سعيدة في أولها أصبحت في غاية التعاسة في آخر حياتهما. فما السبيل بعد استنفاذ جميع وسائل الصلح والتأديب والتربية والإرجاع عن هذا النشوز؟ الإسلام يقول الطلاق. وكما أثار الملاحدة تبعا لأسيادين في الغرب والشرق شبهات حول الإسلام في الزواج، أثاروا شبهات أخرى في الطلاق وفي الحدود وغيرها من سائر فروع الإسلام. فقالوا ماذا عن الطلاق؟ قالوا الطلاق ده عبارة عن وحشية. ليه؟ قالوا هو وحشية، ولم يبينوا دليل هذه الوحشية غير أنه زج وإلقاء بالمرأة في الشوارع والطرقات بعد أن كانت مستورة في بيتها. هذا البيت انقلب على رأسها جحيما، هي قلبته، واستنفذنا معها وسائل إرجاعها إلى بيتها فأبت. فإننا نتكلم عن الطلاق بعد استنفاذ وسائل القيام والصلاح والصلح بينهما، لا نتكلم عنه بادئا ذي بدء. ومع هذا هم يقولون وحشية. الطلاق وحشية بعد هذا كله أم ما يفعله مجتمع الغرب الآن من الانحلال والتفلخ والانسلاخ من كل قانون سماوي أو أرضي أو حتى أرضي؟ إن الغرب يعيش إباحية لم تشهدها الجاهلية الأولى، ويعيش مرحلة تهتك وفضح وعوار وإهانة للمرأة لم تبلغها المرأة في تاريخ البشرية، بلغها الغرب الآن. ثم هو يتكلم عن وحشية الإسلام للمرأة في الطلاق، كما قال من قبل إن النكاح للمرأة إنما هو حبس لحريتها. فالحبس نافع عند الغرب وأذنى بهم في بلاد الشرق، أقصد بلاد الإسلام، ولا الطلاق نافع كذلك. فما الذي ينفع؟ هل هذا التسلخ وشرب الخمر، وأنك إذا سرت في شوارع أوروبا وجدت الرجال والنساء فوق بعضهم البعض إما سكارى وإما زنات، هل هذا هو الذي يستقيم مع كرامة المرأة وعفتها وصيانتها وشرفها؟ أبدا أبدا. إنه لا يقول بذلك إلا إنسان قد انتكست فطرته تماما. والحل بعد استنفاد وسائل تأديب المرأة لا حل لها إلا الطلاق، إلا الطلاق. والطلاق في اللغة هو الإرسال والترك، أما في الاصطلاح فهو حل عقدة النكاح. الطلاق هو حل الميثاق، الميثاق الغليظ الذي أخذناه وأخذ علينا في نكاح النساء. إذا فرط أو انفرط عقده فإنما هو الطلاق، هو الطلاق. والطلاق ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم، وكذلك ثابت بالمعقول، يعني المنطق يقول هذا. المنطق يقول امرأة سيئة الخلق، امرأة زانية خائنة، خائنة، ولا يجدي معها نصح ولا وعظ ولا ضرب ولا تحكيم ولا غير ذلك، فماذا يكون معها؟ لا يكون معها إلا الطلاق. ويقولون الطلاق تشريد للأولاد، تشريد للأولاد. نقول لهم كلا وألف كلا من زاويتين. الزاوية الأولى، لو أننا اعتبرنا الطلاق موت، لو أننا اعتبرنا الطلاق موت، فإن الأطفال كيف يتربون بعد موت أبيهم أو أمهم؟ فليس الطلاق بشر من الموت. فالذي يربي الأولاد في حال موت أحد الوالدين يربيهم في حال طلاق الوالدين. الزاوية الثانية، أيهما أنفع للأولاد؟ أن يتربى الولد في جو مليء بالعطف والحب والحنان والود في جنب أحد الوالدين، أو في أحضان امرأة أخرى تزوجها أبوه، أو في أحضان رجل آخر تزوجته أمهم، أو يتربون في جو قد امتلأ بالتوتر والعصبية والسباب والشتائم في كل صباح ومساء؟ أيهما أنفع وأجدى للولد؟ الأول، الأول دون الثاني. ولذلك كل الشبهات التي أثارها الملاحدة لا تقوى، بل هي أوهى من بيت العنكبوت، ولذلك لا تثبت قط أمام من عنده مسكة من علم وفهم عن الله تعالى ورسوله. فربما فسرت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة عظيمة ومضرة بالغة، وحبس كذلك للمرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. فاقتضى الحال بين الزوجين حينئذ إيقاع الطلاق. والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني النساء يعني النكاح مشروع. وقال تعالى الطلاق مرتان، وخلي بالك لا يقع مرتان دفعة واحدة وإنما مرة بعد مرة. والطلاق المسنون أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، الطلاق المسنون أن يطلق رجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه أمر بإرجاعها وتبقى عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. شايفين الشرع بيوسع مدة إيقاع الطلاق إزاي؟ الطلاق مرتان، مرة تتلوها مرة، وهذه الآية تتكلم عن الطلاق الرجعي، أي الذي يحق للرجل أن يراجع امرأته في مدة العدة بغير عقد ولا مهر، لأنها لا تزال امرأته، له حق الرجع عليها حتى وإن أبت، حتى وإن أبى وليها، ما دامت في العدة فالعدة من حق الرجل، له أن يراجع امرأته، يقول لها بالقول أو الفعل راجعتك إلى عصمتي، أو يجامعها بنية الرجعة. حتى بعض أهل العلم قالوا القبلة تكفي في الرجعة مع النية، القبلة فقط، لو قبل رجل امرأته وهي طالق منه طلاقا رجعيا في العدة فإن ذلك يكفي لإرجاعها، أي لثبوت الرجعة إلى عصمة الرجل وإلى قيادته وريادته. الطلاق مرتان، ولذلك الطلاق المسنون أن تطلق مرة واحدة، مرة واحدة، ثم إذا أردت أن تراجعها راجعتها، فإن جئت أمسكت على الدوام، وإن جئت طلقت الطلقة الثانية في طهر لم تمسها فيه، وبطلقة واحدة كذلك. يبقى أنا عندي كده كم طلقة؟ اثنين، وقعوا في خلال أشهر، أشهر. طيب المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى، الطلقة الأولى لا تخرج من البيت ولا يخرجها زوجها، وإنما تبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويجعل بينهما ودا، لما يكون الواحدة غايبة عن جوزها، أو امرأة خرجت عنوة لما قال لها زوجها أنت طالق، فقد خلاص هنعمل إيه بقى في البيت ليه؟ طيب مع السلامة، وقامت واخدة هدومها وخرجة بره البيت. فما دامت بعيدة عن القلب عن العين فلابد أن تكون بعيدة عن مين؟ عن القلب. لكن بقاؤها في البيت لا يؤمن معه أن ينظر إليها وأن تنظر إليه وأن يحب منها كلمة أو يسمع منها كلمة أو تسمع منه كلمة أو ينام معها في فراش، ما هو له أن ينام معها في فراش، له أن ينام معها في فراش، لكن لا يجامعها إلا بنية الرجعة. فتصور أن رجلا يقيم مع امرأة في بيت واحد 3 أشهر مثلا، مش دي العدة؟ 3 قروء للعدة، وهو يكلمها، لأن الرجعة لا تمنع الكلام، وهو يكلمها، فلا بأس أن تحصل المناطفة أو يحصل الندم. يحصل مين؟ الندم من الطرفين، فيندمان على ما بدر منهما، فيعالجان ويصلحان ويصححان ما فسد من سوء تصرفهما، فيرجعان إلى بعضهما البعض، ويعزمان على ألا يعود إلى ما ندم عليه من قبل. فإن تسلط الشيطان في لحظة ضعف وطلق الطلقة الثانية ذاق مرارة الفراق، وذاقت هي ألم الهجر، ألم الهجر وعار الطلاق الذي تعير به هنا وهناك. فإن راجعت نفسها واعتذرت عما بدر منها وراجع نفسه فوافقت هواها، هواه أو وافق هواها وهو العكس، رجع وندم وحرص على ألا يقع بينهما الطلقة الثالثة، لأنه بعدها ليس ما كان بعدها كما هو الحال قبلها. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، ونكاح صحيح، نكاح صحيح ليس نكاح تحليل. ولذلك قال النبي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. إذا تزوج رجل امرأة صاحبه ليحلها له فهو ملعون، وإذا كان هذا باتفاق مع زوجها الأول فهو ملعون. ولذلك لا بد أن يكون في نية العاقد عند العقد بقاء العشرة ودوامها مع هذه المرأة، وإلا فهذا النكاح نكاح متعة مؤقت بوقت، يقول أنا أتزوجها ليلة أو أسبوعا أو شهرا أو عاما أو مدة بقائي في هذا البلد أو غير ذلك. فإن هذا النكاح الذي يعجبني فيه من أقوال أهل العلم أنه نكاح متعة غير صحيح، وهو نكاح باطل منسوخ في الإسلام منذ عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ناسخ بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا وقعت الطلقة الثالثة حقا حقا خرب البيت وفسدت الأسرة وكان فيها من السلبيات ما فيها، لكن أقول هذا إذا كان عند الزوج نوع تسرع. ولذلك من أعظم فوائد أن تكون القوامة بيد الرجل أن الرجل أضبط لأمره. تصور لو أن المرأة غضبت وكانت الولاية في يدها، أول شيء هتقول إيه؟ هتقول له أنت طالق. لو كانت المرأة هي التي تطلق لخربت كل البيوت بعد النكاح بأشهر على الأكثر على الأكثر. لكن الرجل لا يعرف مغبة ذلك، يعرف مغبة ذلك من نفقة وسكنة وحضانة وغير ذلك بعد الطلاق، يعني مش هيفلت، لا يستطيع أن يفلت حتى بعد الطلاق. زي واحد يقول لك يا رب أنا مريض موتني أحسن، قال له موتك أحسن، وانت شعرفك أنك أنت لو مت تذهب إلى النعيم، ربما ذهبت إلى الجحيم فكان المرض لك خير من الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أتمنى أن أحدكم الموت ولكن ليقول اللهم إن كانت الحياة اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة إيه. ما فيش اعتداء في الدعاء، يدعو بهذا ويكل الأمر إلى الله عز وجل اللطيف الخبير الذي يعلم السر ويخفى ويعلم الخير والشر، يعلم ما ينفعك ويضرك ويختار لك. ما ليه نبع السلام شرع لنا الاستخارة في الأمور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستخيرون الله تعالى في شراك سيور نعالهم، سيور نعال يعني توكل كامل على الله عز وجل فيما دق من حياتهم وجل، فيما عظم وصغر يكلون أمرهم كله لله عز وجل، لا يختارون لأنفسهم. والله تعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعة، حينئذ يعني إذا وقع الطلاق فالله تبارك وتعالى ربما هيأ لهذه المرأة رجلا يوافقها وهيأ لهذا الزوج امرأة توافقه، فساعد كل منهما بنكاح الجديد بنكاح الجديد. وكما أمرنا الإسلام بذلك حرم علينا الإمساك بالزوجة لأجل الضرر، الإمساك بالزوجة لأجل الضرر. إزاي؟ قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خلي بالك أن الآية دي نزلت رد على أهل الجاهلية، كانوا بيعملوا إيه؟ كان الواحد منهم يطلق امرأته 1000 مرة يقول لها أنت طالق 100 أو 1000 أو 10,000 فاعتدي، فتعتد المرأة، فإذا قاربت نهاية العدة أرجعها وفي نفس اليوم طلقها فتعتد عدة جديدة، فإذا قاربت العدة أن تنتهي طلقها حتى يقول لها لا تحلين لي ولا لغيري، يعني خليك كده، لا هي زوجة ولا هي مطلقة تنتفع بزوج آخر، معلقة. ولذلك قال الله تعالى ولا تذروها كالمعلقة، أي كما كان الأمر في الجاهلية. لا، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نطلقهن بإحسان، نمسكهن بإحسان أو نسرحهن بإحسان. لابد، أنت في حاجة إلى امرأتك أرجعها بنية الإمساك والإبقاء عليها وتأديبها إذا نشزت. أما إذا كنت في غنى عنها فطلقها وأعطها حقها بما استحللت من فرجها. أما إذا كنت لا تكرهها قط وأنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل، وإنما هي التي كرهتك من غير ما بأس منك، كما قالت غير امرأة للنبي عليه السلام: يا رسول الله طلقني من فلان، قال: أتعيبين عليه شيئا؟ قالت: لا أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فإني نظرت من النافذة أو من مكان كذا فرأيته يمشي مع فتية من الأنصار أو فتية من قريش، هو أكثرهم دمامة وأقلهم قامة، وهو جعد أفطس، وصارت تعدل من معايب زوجها، وأن كل شباب قريش أصحابه كانوا على قمة من الجمال والطول والنسق الجميل والعود الطيب الرطب وغير ذلك. فلما رأت هذا في زوجها كرهته، لكنه صاحب دين وصاحب خلق. فلما رفع الأمر إلى زوجها قال: يا رسول الله، إنها أخذت أحب مالي إلي، أخذت مني حديقة كانت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا، رد عليه الحديقة. وأمره أن يطلقها تطليقة. نعم. ولذلك إذا لم يكن بأس ولا عيب من قبل الزوج، ولكن المرأة بنفسها كرهت المقام والبقاء مع هذا الزوج من غير ما عذر ولا حرج، فلها أن تنصرف وتحل عقدة هذا النكاح، ولا يكون هذا النكاح إثر على ظهرها ولا غل في قدمها، وإنما جعل الإسلام لها أمرها أن تفتدي منه بماله الذي أخذته صداقا لها دون زيادة. وفي بعض الروايات وعند بعض أهل العلم لها أن تدفع الزيادة إذا كانت بطيب خاطر منها وأخذه بغير أن تستشرف إليه نفسه، فلها ذلك. فقوله أطلق مرتان أي مرة بعد مرة يهيئ الجو لمراجعة كل من الزوجين نفسه والاعتذار عما بدر منه. فإذا كان ذلك منهما ولكن تم اللقاء بينهما بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية حتى وقعت الثالثة، فإن هذا البيت في الغالب لا يصلح للقيام بين هذين الزوجين، ولذلك حرمه الإسلام بعد وقوع الطلقة الثالثة وجعلها طلقة بائنة، بينونة كبرى. اختلف العلماء، الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة؟ اختلف العلماء في الأصل في الطلاق، هل الأصل فيه الإباحة يعني مباح وأمر مشروع وجائز يفعله الإنسان ويوقعه أينما شاء ويعبث ويلهو به متى شاء بغير ما عذر يحمل على ذلك، أم الأصل فيه الحظر ولا يصار إليه إلا لضرورة؟ على مذهبين. الجمهور وهو الرأي الذي أذهب إليه أن الطلاق محظور مكروه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وليس الأمر فيه ولا أصل فيه الإباحة. دليل ذلك قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن، طيب، يعني لا يطلق الزوج زوجه حتى مع كراهيته المحتملة لأخلاقها. ولذلك العلماء يعدون أن هذا من نوع الطلاق المكروه، أن يطلق رجل امرأته وبإمكانه أن يحتمل تحتمل بعض سوء خلقها. نعم، فهو طلاق مكروه. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأحكام الشرعية الخمسة تقع على الطلاق كما تقع على النكاح، فأحيانا يكون الطلاق حراما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون جائزا مباحا، ومندوبا ومستحبا. يعني تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة. نعم. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، لم يقل فطلقوهما، وإنما قال فابعثوا حكما من أهله وحكم أهلها إن يريد إصلاحا، إلى آخر الآية. فهنا أمر الله تعالى أو حث ولفت الأنظار إلى الصلح مع مخافة الشقاق ومخافة النشوز. أمر بالصلح لأنه الأصل الذي يجب أن يبقى عليه البيت. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، ولم يقل والفراق أو الطلاق خير، وإنما قال والصلح خير، دل على أن بقاء الأسرة ونبذ الطلاق هو الأصل. هو الأصل. يعني أنا لا أريد أن أطيل وأثقل عليكم، وأرى أن في هذا قدر كفاية، لكني أردت أن أنبه أنه لا يصار إلى الطلاق، لا يصار إلى الطلاق إلا في أضيق الحدود، بقاء للأسرة وحفاظا على كيانها، وبالتالي حفاظا على كيان المجتمع بأسره، المجتمع كله، المجتمع وإن كان صغيرا أو كبيرا، المكون من المجتمعات الدولية العامة الإسلامية الإيمانية. أما الإسراع إلى إيقاع الطلاق في كل ما هب ودب فهذا على خلاف الأصل. أسأل الله تعالى أن يصلح لي بيتي وبيوتكم وبيوت جميع المسلمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال والأقوال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة إننا في هذه المناسبة وفي هذا الأسبوع، وإن كنا نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يتقبل من القائمين على هذا الأسبوع عملهم، ومن المتكلمين والسامعين، وأن يجعل سعيهم دائما في رضاه. نقول إن قد أصبنا إصابة بالغة في أخينا الكريم وشيخنا العزيز الشيخ صفا الشاذلي، وافتقدناه حتى نلقاه بإذن الله تعالى على الحوض وفي جنة الرحمن. افتقدناه في يوم الخميس الماضي، وشيعنا جنازته بعد صلاة الجمعة من قريته بمحافظة الشرقية. فإننا نحتسب هذا الرجل العلم، وهو علم حقا من أعلام الدعوة إلى الله على التوحيد الخالص والعمل الصادق، نحسبه كذلك ونزكيه على الله. فإننا نحتسبه على الله وعند الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يعوضنا عنه خيرا. لكن هذا الرجل له حق عظيم جدا على كل من يعرفه ومن لا يعرفه، والذي عرفه إما أنه عرفه بقلمه أو بلسانه أو بصحبته الطيبة أو بملازمته في الأسفار في حله وترحاله، فلو علينا واجب الدعاء والاستغفار بالرحمة والشفقة واللطف وغير ذلك من سائر رحمات الله عز وجل التي نرجوه أن ينزلها بعبده صفوة الشوتفي. وبقي لهذا الرجل زوجة وأولاد شاركوه حادثه المؤلم، أما امرأته التي نسأل الله تعالى أن يحفظها بحفظه وأن يرعاها برعايته ويكلأها بكلأه العظيم، فقد أصيبت في ساقها أو في ذراعها بكسر عظيم، وهي ستجري جراحة في غد بإذن الله تعالى. ولو كذلك ولد صغير وهو أصغر الأولاد قد أصيب بإصابة بالغة، وأولاده جميعا كانوا معه في السيارة التي اصطدم أو ارتطم بها. وأما بقية الأولاد فقد أصيبوا بإصابات بسيطة، نسأل الله تعالى أن يخفف عن الجميع آلامهم وأن يبلغ الجميع آمالهم. هذه المرأة الصالحة نحسبها كذلك امرأة الشيخ وابنه الصغير يحتاجان فقط إلى دعائكما، أو إلى دعائكم جميعا، يحتاجان إلى دعائكم، لا يحتاجان إلى أموالكم، وإنما يحتاجان إلى دعاء الصالحين من أمثالكم. وإني والله أحب إلي أن تطول المحاضرة إلى صلاة الفجر، بل بعد صلاة الفجر، لأن النظر إلى وجودكم إنما هي فرصة أغتنمها دائما. وكيف لي بهذه الوجوه الطيبة إذا خرجت من هذا المسجد، وإلا أن تكونوا على ملل من هذا اللقاء فهذا شيء آخر، أما أنا والله لا أمل أبدا من النظر في هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الصالحة التي رفضت أن تشارك هذا المجتمع في باطله، بل علت واستعلت على هذا الواقع المر الأليم بإيمانها وآوت إلى بيوت الله عز وجل، فإنما هذا شرف عظيم جدا ومنة من الرحمن من بها عليكم جميعا. فأخونا الشيخ صافر الشواتفي يحتاج منا في كل وقت وحين حينما نتذكره، ونسأل الله تعالى ألا يغيب عن قلوبنا وعقولنا قط أن نتذكره دائما بالدعوات الصالحات، وهو ما كفى بالليل والنهار أن يدعو إلى الله عز وجل في ليل ونهار بقلمه وبلسانه وجهده وتنقلاته وحله وترحاله هنا وهناك، يدعو بدعوة التوحيد بدعوة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا أقل من أن نذكره دائما وأهله وأولاده وذويه وعشيرته بدعائنا الصالح. فإن نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع ذكره في الآخرة كما رفع ذكره بين عباد الصالحين في الدنيا. اللهم تقبله عندك من عبادك الصالحين، اللهم أصلح زوجه، اللهم أصلح زوجه وأولاده، اللهم اصرف عنهم الهم والحزن، اللهم اصرف عنهم الهم والحزن، اللهم أبدلهم زوجا خيرا منه، اللهم أبدلهم أبا خيرا من أبيهم، اللهم قيض وهيئ لهم من يقود زمامهم إليك، اللهم هيئ لهم من يقودهم إلى ربهم، اللهم هيئ لهذه الأسرة الكريمة من يأخذ بزمامها ويأخذ بنواصيها إليك. اللهم إنا نسألك ألا تخيب رجاءنا في هذه الأسرة، اللهم لا تسخر لهم من يضيعهم، بل سخر لهم من يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم كما كان يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم أبوهم الرجل الصالح، وأن يزكيه على الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.